من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى تابع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويكفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. أرحب بكل ينضمولنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت، بنناقش وياكم مواضيع تهم كل أسرة وكل بيت، ونسعى دوم مستمعينا أن نحن نقدم الكلمة الطيبة والشور الطيب والنصيحة ليتصب في حماية الأسرة وتعزز الأواصر الأسرية. قبل لا أخبركم عن موضوع حلقتنا لليوم، أقولكم ترى ما شيء باجي عن دبي للرطب، إن الله أحيانا بيكون تاريخ 18 اللي هو يوم السبت هذا اللي جاي، بيكون إن شاء الله الافتتاح من الساعة 10 الصبح. أذكركم مستمعينا بشواط دبي للرطب إن بغيتوا تشاركون فيها، يوم السبت 18/7 أكبر عدج دبي وأكبر عدج عام وحلوة دبي عام، والرعاة بيكونون متحف الشندغة. يوم الأحد إن شاء الله خلاص دبي وبومعان عام، ويوم الأثنين انخلت البيت دبي وانخلت الجهات الحكومية والرعاة فرجان دبي. نخبة دبي بيكون تاريخ 21 اللي هو يوم الثلاثاء، والرعاة أعمار. الله يوفق الجميع وييسر أموركم وفالكم الناموس. نحن مكملين وياكم مستمعينا وبنخبركم عن موضوع حلقتنا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا في برنامجكم من داخل البيت. اليوم موضوعنا ليه بنرمس فيه ونقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني الله سبحانه وتعالى قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني هاي الكلمات موجزة تختصر منهج حياة كامل، وهي قاعدة نحن نقول تختصر معنى الإحسان في حياة الإنسان. حد من العرب يتحرى أن الإحسان نفعه يرد على الشخص اللي أنت يعني أحسنت فيه، لكن الصدق نحن نقول أول مستفيد من هذا الإحسان هو أنت يا راعي الإحسان. على ما قال اليوم نحن نوقف عند هاي الآية ونرمس كيف نخلي الإحسان أسلوب حياة في حياتنا كلنا، وحتى نغرسه كيف نغرسه في عيالنا. فاليوم بنناقش هذا الموضوع ويا ضيوفنا وضيفنا الأستاذ خالد بوهندي، مستشار اجتماعي ومدرب في التنمية البشرية. مرحبا يا أخوي خالد.
يا مرحبا ويا مرحبا وحاجة الله صباحك بكل الخير.
صباح النور والسرور، شحالك عساك بخير؟
يا
الله يطول عمرك ويسلمك أخوي خالد. يعني نحن دائما نقول أحسنوا في الناس قبل، والإحسان هذا أحسنوا في عماركم، ودائما نردد هاي الكلمة ودائما نردد هاي الكلام حق عمارنا أول بادي وحق عيالنا. فخلنا في البداية نوقف عند معنى الآية إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، نذكر هذا المعنى في القرآن الكريم، فكيف ينعكس الإحسان اللي يقدمه الإنسان على حياته وشو نتائج الإحسان على الشخص المحسن روحه.
في البداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، رحبت فيكم أختي الكريمة في هذه الإذاعة الجميلة، ومن أجمل صور الإحسان في صباحنا الجميل هذا هذه الإذاعة نفسها إذاعة محسنة تقدم الفائدة والعطاء بالشكل الجميل. الإحسان كما ذكرت في الآية الكريمة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فهي عملية مصلحة ذاتية أكتسبها من وراء إعطائي لشيء جيد في الحياة. العطاء دائما جميل، واحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة فينا ميزة جميلة. أنا أعتقد إذا كان يصح التوصيف هذا، إحنا من عاداتنا ومن تقاليدنا الإحسان. المجتمع الإماراتي عاداته جميلة وتقاليده جميلة، فيظهر الإحسان في كل شيء. لذلك الإنسان لما يعطي أو ينفق أو يتكلم بكلمة طيبة يشعر براحة نفسية في قلبه وفي طمأنينته وفي ممارسته، دائما يعود بالخير على الإنسان نفسه، يعود بمحبة الناس. محبة اليوم، محبة الناس كنز إحنا نكتسبها ونشاهدها، أننا محبوبين بين الناس. سبب هذه المحبة بعد الله سبحانه وتعالى هذا الإحسان الذي يقدم من خلال الممارسات اليومية.
نعم.
في مجتمعنا هذا هي سبب رئيسي حتى لرحمة الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع أو لهذا الإنسان، فهي مصلحة ذاتية تعود على الفرد نفسه
صح
قبل الشخص الآخر.
نعم صحيح، وهذا لابد أن نحن نعرفه. حد من العرب أخوي خالد يقول يأوي يتحرى الإحسان بس مبلغ أنت عطيته الشخص، هل الإحسان ينحصر بس في فلوس؟
لا طبعا، لا طبعا، الفلوس هذا شيء بسيط يقدم، أما الممارسات الحياتية لا تحتاج إلى المال بقدر ما هي تحتاج إلى الناس وبعض البعض. إحنا اليوم نقول إحنا دائما إحنا محتاجين لبعضنا، محتاجين إلى إتقان عملنا، محتاجين إلى كلمة طيبة، محتاجين إلى إماطة الأذى على الطريق، محتاجين أن نحترم الشارع ونعطي كل ذي حق الحق، محتاجين إلى أن نكون أناس إيجابية في هذه الحياة. ومن أجمل الإيجابية، من أجمل الإيجابية اللي حث عليها ديننا، حتى أعتقد المختصين فيها في الجانب الديني يقولون أنها أفضل مراتب الإيمان والإسلام الإحسان. لذلك هذا الإحسان الناس تحتاج منك وليس متفضلا، إنما هو سلوك إيجابي تمارسه في الطريق. نشاهد بعض الأحيان في الطريق ممارسات جميلة، ونشاهد بعض الأحيان في الممارسات غير جيدة. لذلك نحن نحتاج الإحسان في كل تصرفاتنا.
بالضبط.
إذا ذهبنا للسوق نحتاج الإحسان.
نعم.
إذا ذهبنا في عملنا نحتاج إلى الإتقان.
صحيح.
إذا جلسنا بين الوالدين نحتاج إلى التواضع وإلى لين الجانب. إذا جلسنا بين إخواننا محتاجين إلى المحبة والضحكة الطيبة. لذلك حتى الأصدقاء محتاجين منك المواساة، أن تكون بجانبهم. ثم يأتي المال، هو ضرورة، ولكن هذه الضرورة ليست الوحيدة، إنما الإحسان في جوانب الحياة المختلفة كما تعودنا في مجتمع الإمارات.
نعم
صحيح. قيادة.
نعم صحيح. يعني وانت ترمس ذكرت تحيد يوم يتنا الأمطار وتكسرت الأشيار من الهوى القوي اللي يانا.
نعم.
الفيديو
نعم.
اللي انتشر أن الناس نعم. تعاونوا، أظني كان في العين، ويروا هاي الشيارة اللي كانت معترضة الشارع وساد الشارع على المواتر. هذا نوع من أنواع الإحسان نحن نقول، خص أن نحن في مجتمعنا الإماراتي هذا جزء من عاداتنا وثقافتنا، ثقافة الإحسان الفزعة، وأن نحن نفزع لكل شيء، نفزع للعرب، نفزع حتى هذا الشارع أن طايحة فيه شيارة، أن نحن بننظف وبنسوي. فخبرنا عن مدى ارتباط الفرد الإماراتي بفكرة الإحسان وحب الخير.
الفرد الإماراتي حقيقة مشاهد كثير جيد لدولة الإمارات. إحنا نشاهد أن الفزعة أسلوب حياة عندنا، ما ننتظر حد يقول لنا والله افعل هذا الشيء أو لا تفعل هذا الشيء. اليوم احنا من شخصيتنا اللي تربينا عليها في حياتنا من أجدادنا الأوليين اليومنا نتربى عليها. أنا دائما أكرر كلمة، أنا أقول الإمارات مدرسة تربي الجميع. هذه التربية دارت تنعكس على سلوكنا، وبالتالي نشاهدها في أيامنا وفي ممارساتنا الحياتية. مثل ما تتفضل في سحب شجرة من الشارع في أيام المطر، في ناس أيام المطر هذه في ذكر فيها أذكر حطوا قوارب تجديد حتى إيطالي بعض الأحيان طعام أو غيره لبيتنا البيت أو غيره. هذا ما طلبها عمل أو دوام أو غيره، هذه طلبتها ممارسات حياتية ذاتية من الشخص نفسه. اليوم إحنا في دولة الإمارات عندنا نعمة كبيرة وهي التكافل ما بين أفراد المجتمع. إذا حد يأسرنا شيء مثل ما يصير في إذاعتنا الموقرة، لما يكون في حد عنده محتاج لمساعدة أو علاج أو غيره، الكل يتبع له.
نعم.
وبالتالي خلال ساعات واحد يجد العلاج موجود ومضمون ومكفول في برنامج إذاعي وحالات متعددة وممارسات أسبوعية في هذا الاتجاه. من أين جاءت هذه الفزعة؟ من عادات وتقاليد تربينا عليها ونشأنا عليها. ساعدنا كل إنسان ما نعرف من هذا المريض ولا نعرف من هذا المحتاج، ولكن يعرف أن هذا الإحسان يعود بالنفع على بلدنا، على مجتمعنا، علينا شخصيا، نعالج أنفسنا بهذا الإحسان. لذلك قيمة راقية جدا. إحنا في سنة سنوات على ما أذكر كان عندنا عام كامل يسمى عام الخير.
نعم.
عام الخير يعني انشر الخير في العالم، انشر الخير في المجتمع، انشر الكلمة الطيبة. وهذا سلوك حضاري دائما نتقمصه في دولة الإمارات.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أول بادي أنا أقول على نعمة دولة الإمارات وعلى حكومة دولة الإمارات، حتى على الشعب والمقيمين على هاي الأرض الطيبة. أخوي خالد، إحنا نقول الإحسان شيء تعلمناه، يعني أول بادي من ديننا ومن هلنا اللي علمونا إياه، لكن هل نحن نجحنا في أن نحن نغرس قيم الإحسان في نفوس عيالنا من الجيل الجديد؟
حقيقة هذا السؤال جميل جدا أختي الكريمة. إحنا نجحنا إلى حد كبير. أنا في فترة من الفترات كنت أتكلم الأصدقاء ومن حولي في أكثر من جانب، أقول لو دخلت في كل بيت إماراتي اليوم بدون تحديد، أمش في الشارع وطرف البيت وادخل هذا البيت واسأله، هل أنت كافل يتيم، أو أنك أنت بالي مدرسة، أو أنك أنت بالي مسجد، أو أنك أنت يساهم في توزيع شرب الماء في أماكن معينة، أو حتى مبادرة صاحب السمو الشيخ الحبيب الراشد اللي هي في علاج النظر وغيره، ما راح تجد، وأنا على يقين من هذه الكلمة، بيت إماراتي يخلو من هذه التبرعات أو هذه الكفالات. إذن إحنا نجحنا إلى حد كبير في وجود هذه الإحسان موجود، ولكن واجهنا تحديات بسيطة أعتقد دور ولي الأمر مهم فيها. اليوم إحنا الانشغال الرقمي أو التواصل الرقمي جعل الموضوع الإحسان أو التواصل المالي أو غيره سهل جدا. من خلال ماذا؟ من خلال التلفاز أو من خلال الهاتف أستطيع أن أتبرع، وبالتالي الشعور بقيمة الشيء أقل. فأنا محتاج تولي أمر بعض الأحيان، جيد أني أنا أتبرع بهذه الطريقة، ولكن جيد أني أشاهد أبي يتبرع، جيد أني أنا أشاهد أمي وإخواني في سلوك جيد داخل البيت يكمل هذه القيمة من الإحسان. لذلك القدوة مهمة، دور ولي الأمر مهم، دور المجتمع مهم حتى يكمل هذه المسيرة. إحنا شاهدنا الشيخ محمد بن زايد في أحد زياراته للطلبة كان يقول كلمة جميلة جدا، أنا يهمني الأمن السبراني، يهمني التقدم التقني، ويهمني تطور الشاب الإماراتي، ولكن يهمني أيضا لما يجلس جنبي الشاب الإماراتي يعرف يثنع الهواء، يعرف كيف يغلم على الناس، يعرف كيف يكرم الضيف. هذه الأشياء معاني طيبة يغرسها فينا القيادة الحكيمة، وتغرسها فينا ممارسات المجتمع الإماراتي الجميل. لذلك القدوة مهمة، وتربية الأجيال مهمة، وتعود كمسؤولية مجتمعية مشتركة ما بين المؤسسات وكذلك ما بين الأفراد اللي هو ولي الأمر أو العائلة نفسها.
نعم صحيح. الله يطول عمرك، قبل ما نختم وياك أخوي خالد، نحن نبى تخبرنا عن أجمل صورة للإحسان اللي غفل عنها الناس اليوم، رغم أنها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
الصور كثيرة متنوعة. أنا أستطيع أني أذكر شيء منها، ولكن إحنا ما ندخل يا جماعة الخير على الاتصال. كثير من الناس بعض الأحيان يجد التجهم وسيلة للتعبير. لا، الاتصال وسيلة للخلق الطيب وسيلة للإحسان الجميل. كف الأذى عن الناس. اليوم أنت لما تسوق سيارتك في الشارع، أو إلا أنك أنت تبغي توصل لمكان معين، حتى غيرك يريد يوصل، فبالتالي إعطاء الطريق حقه هذه صورة من صور الإحسان. الحيوان اللي في الشارع إذا تعطيه شربة ماء خاصة في الأجواء الحارة هذه، فهذا صورة من صور الإحسان. الجميل في دولة الإمارات، وهذا الشيء غيبي يمكن الناس ما تشوفه، ولكن أن يترحموا فيما بينهم بالدعاء. الأم تدعي لولدها، الولد يدعي لأبوه، الجار يدعي لجارة، الصفاء هذا. اليوم احنا اكثر من صور نستطيع ان ننوع فيها صور الاحسان. ومن الاشياء الجميله في صور الاحسان اختي الكريمه وهي اتقان العمل. اليوم انت انسان مسؤول في حق. انت في اي وظيفه لابد ان تحسن حتى يظهر عملك في افضل طريقه. انت جيت في هذا المكان حتى تعطي، وبالتالي لابد ان تحسن. نشاهد كنا لما ندخل دوله الامارات في مطاراتنا الجميله في دبي في ابو ربيع في الشارقه الى اخره، هذه الصور الجميله لما اجد الحشاشه والبشاشه من هؤلاء الموظفين فاجد الراحه قبل ان ادخل البلد. هذه صوره من صور الاحسان، وبالتالي صور الاحسان كثيره. وعلمنا الشيخ محمد بن راشد الله يطول في عمره في كثير من الجوائز اللي قال فيها، اعظم خير يمكن ان تحقق اليوم ان نرسخ مبادئ الخير والاحسان في نفوس ابنائنا والاجيال القادمه.
صحيح.
وقال كلمه، الخير كلمه سمعناها ورايناها وعايشناها في زايد رحمه الله عليه، ونراها اليوم في ابنائنا. وهذه حقيقه نتربى عليها في مجتمع الامارات، وعسر سبحانه وتعالى يديم الاحسان في بلدنا. آمين.
آمين يا رب العالمين. أنا أشكر مداخلك ويا أخوي خالد، بيض الله وجهك وما قصرت.
ويحيك أبيام خالد أن رأيك إن شاء الله دائما في خير في مشروع فخالد.
آمين
جميلة ومجد في الأحضر.
الله يطول في عمرك، والله يقدرنا إن شاء الله وياكم أن نحن نقدم الشيء الطيب للعرب اللي يسمعونا.
يا رب العالمين.
يا مرحبا يا مرحبا السعد.
مرحبا
مستمعينا، كان ويانا أخونا خالد بوهندي مستشار اجتماعي مدرب في التنمية البشرية. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راسه مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن ايامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه مهي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت حسبه يوم طالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من صدقاي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي وافي، ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
قصيد فزاع.
مع كبار السن ياتيني خشوع، واشعر براحة ما حد يدريبها، كم شايب ما هو من الدنيا جزوع، متمرس فيها وفساليبها، لحيت فيها شيب لكنه قنوع، شوفوا شوفوا بياض التجربة في شيبها. شيبها
يقول العبد لو تملك ملايين بالبنك ما تنفعك، من صرت لله عاصي، ما تدري وش اللي جابك الضيق والضنك، إن كان ما تدري تراها المعاصي، وإن كان داري جافتها خلها عنك من قبل يوم بهتشيب النواصي ورجع قبل في داخل الأرض ندفنك ما ينفعك وإن مت داني وقاصي لا ضامن الحج ولا حج ضامنك ولا البشر عما يقدر منها.
الأولى 107.4.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت، وموضوعنا اللي هو نرمس فيه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الشيء اللي تسويه مردودة عليك. في تكملة الآية، يعني الآية تقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني الزين مردود عليك والشين ولا الشر بعد مردودة عليك. أنت يا الآدمي تختار شو تبى تقدم لعمرك، أنت تختار يا الإحسان أو أنك أنت تختار الشر، أنت شو تبى لعمرك. فالإحسان مردودة عليك، فكيف تسوي هذا الإحسان، وكيف أنت حتى تعلمه. نحن نقول عيالك، ونحن اليوم نناقش هذا الموضوع ويهل الشور والخبرة، وضيفنا الدكتور محمد حمدان بن جرش مدير جمعية الاجتماعيين. مرحبا يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير وكل المستمعين.
النور والسرور يا مرحبا. الساعة شحالك دكتور؟ عساك بخير.
بخير سهال الله الحمد.
الله يطول في عمرك دكتور. نحن اليوم نقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، كيف يسهم انتشار ثقافة الإحسان في بناء مجتمع أكثر تماسك وتعاون؟
طبعا أشكركم أولا على تسليط الضوء على يعني قيم كثيرة في المجتمع، خصوصا نحن الآن يعني في عام الأسرة.
نعم.
لله الحمد يعني في دولة الإمارات كذلك تهتم كثيرا في بناء الإنسان، ومن ضمنها الآن هذه القيم، وتركز عليها بجميع القنوات وخصوصا الإعلام طبعا الوطني الهادف اللي أنتم تقدمون الآن اللي حق الإحسان.
نعم.
نحن الآن لما نتكلم عن بناء مجتمع، يعني بناء مجتمع ما يأتي من فراغ من أن أفراد موجودين، بل من خلال أن بناء الإنسان، بناء الإنسان ما يجي إلا من خلال منظومة يعني قيم، من ضمنها قيم الإحسان. فقيم الإحسان هذه كل ما انتشرت مثل الاحترام والتسامح والتعاون والعطاء، نجد بأن يعني تتراجع عملية الأنانية وعملية حتى يعني النزاعات والصراعات اللي حصلت في مجتمعات أخرى، مجتمعات يعني فيها نزاعات، نعرف أن عبارة أن القيم فيها أو منظومة القيم فيها نوعا ما يعني منخفضة جدا، فتصير تطلع السلوكيات الغير سوية. فمثل ما قلنا قيم الإحسان كل ما انتشرت مثل الاحترام والتسامح والتعاون والعطاء، تخلي الواحد يشعر بأنه في تقدير، في احترام، في كرامة، وتخلي أن المجتمع السود فيه اطمأنينة، ويتحول يعني عندنا إلى مجتمع متماسك.
نعم بالضبط. زين دكتور، كيف نغرس في عيالنا مفهوم أن الإحسان مو أنك أنت تتريى مردود من وراه، لكن قيمته وسلوك يرد نفعه عليه قبل غيره؟
أحسنتي في لما طرحتي قلتي قيمته، قيمته عبارة الشيء اللي يعطي أنا قيمة يبان ويظهر في سلوكي أنا، في تصرفي أنا. فتخيل الآن إذا أنا الكبير ألقن هذا الطفل وأقول يجب عليك أنك تحفظ كذا، ولازم تكون أنت محسن، لازم تكون أنت طيب، ولازم تكون متعاون، ولازم تكون كذا، هذا الطفل يريد أن يرى، أن يكون قدام نموذج. فلما يشوف الوالدين يعني هم اللي يطبقون الإحسان من خلال الأسلوب الحياة، من خلال المعاملة، من خلال أن فيه هي فعل وليس صفة فقط، ترى هني 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 مربط الفرس، أنا كيف أحول الصفة هذه إلى فعل، تكون أثر الداخلي كبير. لما أشوف أنا عندي يعني أبوي أو أمي يعني يحاولون أنهم يعني يعلموني من خلال غرس هذه القيم من خلال الفعل، تنغرس فيني أنا كذا كطفل تلمو جاي.
صح.
ويصير عقب أن يعني أن ما فيها إساءة، أن دائما يحصل أن هذا يحترم الآخرين، يتعاون وياهم، يعطي، يزرع الابتسامة في يعني على وجوه الآخرين، هذه تعتبر يعني فعل.
نعم.
وقدوة.
بالضبط بالضبط. إحنا دوما نقول عيالكم يعني ما يتعلمون بالتلقين.
يعني أمانة.
بالضبط.
والأمانة تحتاج إلى فعل، والحماية ما تكون بالكلام، تكون بالفعل. صح. وبالقوانين. أول قانون اللي هو القيم.
صحيح.
منظومة القيم كل ما كان يعني الآن نحن بحاجة كذلك، يعني دائما في بداية كل عام دراسي تبدأ المؤسسات المعنية مع وزارة التربية، مع طبعا الجهات الأخرى كذلك الثقافية، نبدأ ونعمل عملية رصد لأي قيم أو سلوكيات نوعا ما دخيلة. نعرف الآن في ظل العولمة أشياء وايد تصير مع وجود السوشيال ميديا وغيره وغيره، فلا بد أن يكون دائما كل ما في رصد بيكون في تنبؤ، والتنبؤ دائما يكون إيجابي. في دولة دائما تسعى أن تكون هي يعني الأولى في كل شيء، في كل شيء. نعم. ونختم إن شاء الله مثل ما يقول عام الأسرة هذا بأن نحن جميعا من مواطنين ووافدين على أرض هذا الوطن الطيب دائما متماسكين بقيمنا.
يا رب. هل تشوف دكتور أن الإحسان في بيئة الدوام استوى ضرورة لنجاح المؤسسات أو حتى الهيئات؟ ونينا للإحسان شو أبرز صوره بين الموظفين مثلا والمدراء؟
سؤال أيضا مهم، لأن نحن الآن نعيش في مؤسسات. صحيح. إذا قلنا الأسرة في البيت مؤسسة، جينا للعمل مؤسسة، فحتى اللي هو الصغار الكبار هاي الجميع. فتخيلي الآن إذا قلنا إحنا سلوكيات بيئة العمل الآن، لأن إحنا نحتاج إلى التميز. صح؟ أي مؤسسة الآن تحتاج إلى التميز.
صح.
هل التميز يأتي فقط من خلال برامج وكذا، ولا من خلال من يقدم هذا البرنامج واللي يقترح، والاقتراحات والابتكارات والبيئة المحفزة ماتي من مدير متسلط أو من إدارة ما تحترم الوقت ولا تقدر مثلا يعني ما يقوم به الموظف من جهد وتشكره؟ فبالتالي أنا كيف أحس بالثقة في هالمكان هذا إذا كان فيه هناك إحسان، إحسان المهني؟ فأحس أن في بيئة عمل متسامحة، متعاونة، مبدعة، مستقرة، لأن الاستقرار هو اللي يؤدي إلى أني أنا أبرز أفضل ما عندي. فلذلك الإدارة الآن كل ما كانت واعية، كل ما كانت عندها قيم الإحسان عالية، تقدر أن بيئة العمل هي بيئة أسرية في المقام الأول. والعلاقات هذه إذا بنيت على الثقة والاحترام والتعاون، بتفجر طاقات هذا الموظف، تؤدي إلى التميز.
صحيح.
المؤسسي، وإلى الحفاظ كذلك على العقول الموجودة.
نعم.
أنا عندي كوادر، كفاءات.
صح.
حتى لا تهاجر وتذهب عني بعيدا، بالعكس أنا أستقطبها، لأن بيئة العمل جيدة. خلناكم واقعين، إحنا نصير ها شو عندكم، كيف الدوام عندك، كيف الإدارة، كيف القسم، كيف التعامل، كيف المدير، كيف الكذا، هاي كلها ترى لو نلاحظ كلها تصب في موضوع شو، إن هل في تحفيز، هل في قيم إحسان موجودة عندي، احترام، تعاون، تقدير لمكانتي أنا كشخص مبدع في هذا المكان. كل هذه تؤدي إلى 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 النجاح يعني.
نعم دكتور، في ظل سرعة الحياة، خص الحين وسائل التواصل الاجتماعي، الانفتاح اللي نحن نشوفه، كيف يقدر الإنسان يمارس الإحسان في تعاملات اليومية، سواء بالكلمة أو حتى الفعل أو حتى عبر المنصات الرقمية؟
والله هذا سؤال مهم جدا، لأن فعلا الآن نلاحظ كل حد الآن كبير صغير، الكل يعني عندك يستخدم وسائل التواصل. وصار يعني ان يعني يا ان الواحد هويته الرقميه كيف، هل هويته الرقميه هي نفسها هويته الطبيعيه؟
نعم.
هل ما ينشر الان ينشر الحب والاحترام والخير والايجابيه، ولا ان الاساءه؟ لان عكس الاحسان اساءه.
صح.
ولازم يعرف ان لما انت ترد رد سلبي او تنشر والعياذ بالله يعني شائعه او غيره، هذه ترد بالسلب عليك وعلى مجتمعك وعلى وطنك.
نعم.
فتساهم كثير يعني، يمكن أنه تهدم عقول وتنشر يعني الفوضى، أو أن أنت بالإحسان هذا عندك تضمد الجراح وتكون مثل البلسم، فأنت ما تختار.
صح.
والآن استوت هذه قوة ناعمة، والقوة الناعمة أخطر الآن من السلاح العادي يعني.
نعم. صحيح.
نعم.
الرسالة دكتور اللي توجهها لكل شخص يعتقد أن الإحسان ضعف أو أن الطيبة ما لها مكان في هذا الزمن.
والله نقول يجب أن تراجع عندك حساباتك، لأن نحن الآن نعيش في أجواء تحتاج إلى الاستقرار، إلى الاحترام، إلى الأمور المهمة جدا في موضوع الاحترام والتقدير.
نعم.
فإذا عدنا بادرنا يعني الإساءة بالإساءة تحول إلى قسوة. فهل نحن الآن في مجتمعاتنا نحتاج إلى القسوة؟
لا والله.
القسوة تؤدي إلى شو؟ إلى الشتات. صح. إلى الفرقة، إلى الضغينة، إلى الفرقة، يعني عكس التماسك.
نعم صحيح.
فالله يبعد عنا طبعا. نعم. القيم، يعني دائما نقول أن إن شاء الله أن القيم دائما الإيجابية تكون موجودة
بإذن الله. بإذن الله.
ونكون متماسكين، ونكون إن شاء الله دائما يعني من يعني قمة إلى قمة، من تميز إلى تميز. والدليل الآن أن دولة الإمارات تركز في كل سنة على شعار معين. صح
صح بالضبط.
وها على فكرة كل شعار ترى يعني الآن والله هذا عامل أسرة، عامل مجتمع، عامل ابتكار، عامل كذا. ليش؟ على أساس كل المؤسسات تبدأ تتنافس التنافس الإيجابي.
صح.
تمام. من أسفل يعني عندنا، يعني عندك من عندنا المؤسسات التنشئة الاجتماعية من المنزل الأسرة إلين عندنا المدارس، الجامعات، مؤسسات الثقافية الإعلامية، من باحثين، من مفكرين، من كتاب، من أدباء، من حتى ناشطين صناع عمل وغيره.
نعم.
ترى كل هذه فيها ترى ابتكار في موضوع أن كيف أغرس القيم لكن بطريقة غير مباشرة.
صحيح.
لأن العقل دائما يحتاج أني أنا أحفزه بهذه الأشياء المحفزات.
نعم.
أقول لي يلا كيف الآن إحنا نرفع معدل القيم الإيجابية، الإحسان، التسامح، الكذا، عن طريق أني أنا مبادرات.
نعم.
مشاريع. صحيح. كل شيء يحتاج إلى 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 مؤسسات.
نعم.
عشان يكون عمل منهجي وفي كل قياس.
بالضبط. والله يقدرنا. نعم. ويجعلنا يا رب العالمين وياكم يا دكتور من المحسنين يا رب العالمين،
يا رب
ويتقبل منا ويجعلنا وياكم من اللي يرتقون بمجتمع دولة الإمارات. أنا أشكر مداخلك وياي دكتور، بيض الله وجهكم وما قصر.
الله يحفظك، الله جزاكم الله خير.
ومن يقول يا مرحبا الساعة مستمعينا. كان ويانا الدكتور محمد حمدان بن جرش مدير جمعية الاجتماعيين. نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
من داخل البيت.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويصير لين الساعة 11 قبل نص النهار. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
Come on,
زرع العوايد للعوادي يا خصيم الدار شوف وقود قصة أمهات العين واللون الرمادي الخدم لك ومهما على المناصة وقهن شبان من رسة بلادي يا خصيم
إماراتية تراثية وطنية.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، لسار حين تخلصون أشغالكم تسمعونا من راديو سياييركم، ليه تسمعونا من راديو بيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، ييسر أموركم، يوفقكم، ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية. الحر ما يتمسخر، اتقوا على عماركم من الحر، اللي ما له حاي يظهر ولا له يعني سيرة وييب ويلسوه بيوتكم، خلوا الكنديشن يبخ عليكم وانتم مستريحين، ولا اللواهيب هاي الحمد لله رب العالمين نحن نقول، لكن الواحد يقول الله يجيرنا من حر جهنم ويتقى على عمره يا بويا من الحرورة هاي اللي نحن فيها، لين إن شاء الله يجينا الشتاء ويجينا البراد، وإن شاء الله نحن وياكم في أتم الصحة والعافية. أكمل لكم مستمعينا من الأشواط اللي بتكون إن شاء الله موجودة في دبي للرطب، اللي هو تاريخ 22 يوم الأربعاء بيكون خنيزي دبي وخلاص عام، 23 يوم الخميس إن شاء الله بيكون انخلت البيت عام، 24 الجمعة إن شاء الله بيكون تمرة البيت تمرة البيت دبي وتمرة البيت عام، 25 يوم السبت بيكون نخبة عام، ويوم الأحد 26 اللي هو آخر يوم في دبي للرطب بيكون كاس الندر. فال الجميع التوفيق وفال الجميع الناموس. من الأشياء مستمعينا اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي هو رحلة الهجن، ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث رحلة الهجن. رحلة هاي بتعيش فيها تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وبتغير نظرتك وتقديرك للأمور، وأنك أنت تجرب الحياة بين العراجيب في الصحراء وتبات في خيمة. تجربة نحن نقولكم حلوة، بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوه هايك الفترة. هالتجربة مستمعنا بتخلي فيك أثر وبتعطيك إحساس بالراحة، وبيكون عندك فرصة للتأمل والتفكر في ما الله سبحانه وتعالى أنعم به علينا، وتعزز فيك انتمائك وفخرك بهلنا الأوليين اللي تعبوا وعانوا في تفاصيل حياتهم. أم بغيت تشارك في هالتجربة مستمعنا، ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae وتاخذ لك مكان فيها وتكون واحد من اللي يعيشون هاي التجربة. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. الصحة الإنجابية في هاي الفقرة الأسبوعية وفي كل يوم أربعة نرمس عن مفهوم الصحة الإنجابية وكل ما يتعلق بها. نحن في عام الأسرة نحاول من خلال فقرات برنامجكم من داخل البيت أن نحن نواكب أهداف عام الأسرة ونوعي بكل الأمور لتعزز من تماسك ونمو الأسرة الإماراتية في دولة الإمارات. موضوعنا اليوم مستمعينا أمراض في الطفولة تأثر على الصحة الإنجابية. بتخبرنا عن هذا الشيء الدكتورة نجود الزعابي، طبيبة أطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. مرحبا دكتورة. مرحبا يا دكتورة.
مشكور. مرحبا تسمعيني.
مرحب لها. نعم أسمعك دكتورة.
يعطيك العافية، مشكورة على هالاستضافة الجميلة، سعيدة جدا أن يكون معاكم اليوم إن شاء الله في إذاعة الأولى، وإن شاء الله يكون حديثنا اليوم في فائدة لكل أسرة
بإذن الله. دكتورة نحن اليوم موضوعنا خصصنا عن الأمراض في الطفولة اللي تأثر على الصحة الإنجابية. هل هناك أمراض أو مشاكل صحية في مرحلة الطفولة تأثر مستقبلا في الصحة الإنجابية، سواء كان على البنت ولا حتى على الولد؟
أكيد، وفي الحقيقة هاي نقطة كثير من الناس ما يعرفونها، بس أول شيء أحب أوضح للمشاهدين شو المقصود بالصحة الإنجابية، لأن وايد ناس يربطونها فقط بالإنجاب.
نعم.
الصحة الإنجابية هي أن يكون الجهاز التناسلي سليم، الهرمونات متوازنة، الطفل ينمو بشكل طبيعي، يدخل مرحلة البلوغ في الوقت المناسب، يكون عنده بإذن الله القدرة على الإنجاب مستقبلا إذا ربي كتب له. عشان شي الصحة الإنجابية ما تبدأ بس يوم الشخص يكبر أو يتزوج، بس تبدأ من الطفولة، بل حتى ومن الحمل مرات، لأن صحة الطفل في سنواته الأولى هي اللي تبني صحته في المستقبل.
نعم.
ردا على سؤالك، بعض الناس يعتقدون أن الأمراض اللي تأثر على الصحة الإنجابية هي فقط أمراض الجهاز التناسلي، لكن الواقع غير. في أمراض تشكل تأثر بشكل مباشر مثل أمراض عند الأولاد مثل الخصية المعلقة، التواء الخصية، بعض التشوهات الخلقية في الجهاز التناسلي، وهذه إذا ما تعالجت في الوقت المناسب ممكن تأثر على الخصوبة مستقبلا. لكن أيضا في أمراض ثانية ما تكون في الجهاز التناسلي أصلا، ومع هذا ممكن يكون لها تأثير غير مباشر مثل أمراض الغدد الدرقية، اضطرابات الهرمونات، السكري الغير مسيطر عليه، بعض الأمراض الوراثية وأمراض الكلى والكبد المزمنة، وبعض أمراض المناعية والروماتيزمية. من الأمور اللي نشوفها اليوم بشكل وايد كبير بسبب تغيير نمط الحياة السمنة عند الأطفال وقلة الحركة وسوء التغذية وعدم انتظام النوم. هذه الأمور تسبب لخبطة في الهرمونات خصوصا عند البنات وتزيد من احتمالية ظهور تكيس المبايض، أكيد الناس سامعين فيه، اللي بدوره يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية وتأخر التبويض إذا ما تمت متابعته وعلاجه. وفي عندنا فئة ثانية من الأطفال اللي هم يحتاجون علاج كيميائي أو إشعاعي بسبب الأورام، هذا اللي يحتاجون بعد متابعة خاصة، وبعض العلاجات ممكن تأثر على الخصوبة مستقبلا. لكن بشكل عام نحب نطمن الأهالي أنه مو بكل طفل عنده مرض مزمن أو مشكلة صحية راح تتأثر خصوبته. اليوم الطب ولله الحمد متطور بشكل كبير، والتشخيص المبكر والمتابعة أغلب الأطفال يعيشون حياة طبيعية.
نعم الحمد لله رب العالمين. دكتورة، شو أبرز العلامات اللي لابد أن الأهل ينتبهوا لها وأنها تستدعي مراجعة مثلا المستشفى بشكل مبكر؟
شوفي، نحن دائما نقول للأهل أي شيء تشوفونه غير طبيعي لا تتريون عليه. من أهم العلامات مثلا في أمراض الخصية مثل ما أنا ذكرت عند الأولاد، إذا الخصية ما نزلت مكانها الطبيعي بعد الولادة، إذا الطفل اشتكى من ألم شديد ومفاجئ أو تورم في الأعضاء التناسلية، إذا كان في تشوه واضح في الأعضاء التناسلية، إذا كان البلوغ مثلا تأخر وايد أو بدأ بعمر مبكر بشكل غير طبيعي، إذا الطفل عنده ضعف واضح في النمو، قصر شديد في القامة، زيادة كبيرة في الوزن، إذا كانت في حالات خاصة البنات تعاني من زيادة واضحة في الوزن مع ظهور شعر زائد أو حبوب شباب أو عدم انتظام الدورة بعد البلوغ، هذه كلها علامات تستدعي تقييم هرمونات. وأحب أركز بعد على نقطة مهمة وهي التهابات البول المتكررة خاصة إذا كانت تصاحبها حرارة. بعض الأطفال يكون عندهم ارتجاع في البول، يعني البول يرجع من المثانة إلى الكلى بدل ما ينزل بشكل طبيعي. إذا ما اكتشفناه بدري ممكن يسبب التهابات متكررة، تندبات في الكلى، ومع الوقت قد يضعف وظائف الكلى، وهذا يؤثر على صحة الطفل بشكل عام وممكن ينعكس مستقبلا على الصحة الإنجابية. لذلك أي طفل تتكرر عنده التهابات بول يحتاج تقييم شامل لمعرفة السبب، مو بس نعطيه مضاد حيوي كل مرة.
نعم، لأي مدى يسهم التشخيص والعلاج المبكر دكتورة لبعض أمراض الطفولة في الوقاية من مشاكل الإنجاب مستقبلا؟
يساهم بشكل كبير جدا. في طب الأطفال دائما نقول إن الوقت جزء من العلاج. على سبيل المثال علاجات الخصية المعلقة في العمر المناسب تحافظ بإذن الله على الوظيفة، التدخل السريع في بعض الحالات مثل ارتجاع البول يمنع حدوث التندبات في الكلى ويحافظ على وظائفها، والسيطرة على الأمراض المزمنة مثل السكري واضطرابات الغدد الدرقية وأمراض الكلى واضطرابات الهرمونات، هذه إذا سيطرنا عليها بدري تقلل بشكل كبير من المضاعفات المستقبلية. حتى عند البنات اللي عندهم تكيس مبايض، كل ما اكتشفناه بدري وعدلنا نمط الحياة مع العلاج المناسب كانت النتائج أفضل بإذن الله. وحب أوضح بس نقطة مهمة جدا، أحيانا مو بالمرض نفسه اللي يسبب المشكلة ولكن التأخر في التشخيص أو إهمال العلاج أو عدم الالتزام بالمتابعة.
صحيح. هل دكتورة التطعيمات والتغذية السليمة لها دور؟ وخص يعني بعد المتابعة الطبية الدورية في حماية الصحة الإنجابية من يوم لعيالهم، يعني من يوم العيال صغار؟
نعم، دورها كبير جدا. التطعيمات تحمي الطفل من أمراض ممكن تسبب مضاعفات في المستقبل مثل مرض النكاف، نحن عندنا له تطعيم خاص اسمه الإمامار يأخذونه على كذا مرة. في بعض الحالات إذا هذا مرض النكاف أصاب الخصيتين عند الأولاد بعد البلوغ ممكن يأثر بشكل كبير على الخصوبة. وكذلك عندنا تطعيم أو لقاح فيروس الورم الحليمي في الفئة العمرية المصاب بها لأنه يساهم في الوقاية من بعض السرطانات والأمراض المرتبطة. عندنا التغذية الصحية هي أساس النمو السليم وتساعد الجسم على إنتاج الهرمونات بشكل طبيعي. ونحن اليوم للأسف نشوف الأطفال يسهرون ساعات طويلة، يقضون أغلب وقتهم على الأجهزة الإلكترونية مع قلة الحركة وكثرة الوجبات السريعة والمشروبات السكرية، وهذا كله ينعكس على الوزن والهرمونات والصحة بشكل عام. عشان شيء أنا دائما أنصح الأهل يحرصون على النوم الكافي، الأكل الصحي، النشاط البدني اليومي، لأن هذه عادات بسيطة لكنها ممكن تحمي الطفل من أمراض كثيرة ومنها الأمراض الهرمونية مستقبلا. والمتابعة الدورية مع دكتور الأطفال هي فرصة أن نحن نكتشف أي خلل في النمو أو الهرمونات أو البلوغ أو الأمراض المزمنة قبل ما تتطور.
نعم دكتورة، يسألون تطعيم السنة ونص هل هو ضروري للعيال الصغار؟
كل التطعيمات ضرورية جدا بدون ما نسوي سكيب على ولا تطعيم.
نعم في سؤال بعد دكتورة يقول لك هل يتسوى في نفس الوقت، مثلا أن يتم الرسالة من المستشفى أنهم سووه في نفس الوقت، هل ضروري يسوى في نفس الوقت ولا إذا أخروا كم من يوم يعني عادي ما يضر؟
ما في مشكلة إذا تأخر، بس ما نسوي لسكب. نحن عندنا خطط تطعيمية بالذات في الناس اللي يكون مثلا تأخر التطعيم بسبب مرض معين، بسبب دخول للمستشفى، بسبب عدم وجودهم داخل البلاد، في خطط كاملة أن نحن نعطيهم التطعيمات.
نعم جميل. زين قبل ما نختم وياك دكتورة، الرسالة اللي توجهينها للأسر حول أهمية عدم أهمال أي مشكلة صحية عند عيالهم حتى لو كانت بسيطة، حتى أنهم يحافظون على صحة عيالهم في المستقبل؟
رسالتي لكل أب وأم أن مرات أي شكوى بسيطة من الطفل، التهاب بول متكرر، زيادة وزن، تأخر نمو، أو حتى أي ملاحظة هم يلاحظونها حتى في تغير السلوك، تكون هي مفتاح لاكتشاف مشكلة أكبر قبل ما تسبب مضاعفات بعد سنوات. لكن في المقابل أحب أطمنهم أن الهدف مو بهذا من هالكلام، أنه مو بس نخوفهم، الهدف هو أن نحن نوعيهم، لأن الطب اليوم الحمد لله متطور، معظم الأمراض إذا اكتشفناها بدري وتعاملنا معاها بشكل صحيح يقدر الطفل يعيش حياة طبيعية ويتمتع بصحة جيدة بإذن الله.
بإذن الله. نعم
بإذن الله. بس حبيت أختم أن الصحة الإنجابية ما تبدأ عند البلوغ ولا يوم الزواج، الصحة الإنجابية تبدأ من الطفولة، وكل اهتمام أنتوا اليوم تعطونه لطفلكم من تطعيم، من تغذية، من نوم كافي، نشاط بدني، مراجعات طبيب عند الحاجة، هو استثمار حقيقي في صحتهم ومستقبلهم بإذن الله.
نعم دكتورة، عندنا سؤال سامحينا قبل ما نختم ياك، لكن حد يقول لك من المستمعين يقول لك إذا الطفل صاب التهاب بول، كيف أنا كولي أمر أعرف أنه مصاب بالتهاب البول؟ شو الأعراض مثلا؟
الأعراض طبعا هي من عمر لعمر تختلف، الأطفال الأصغر عمرا اللي هم في أقل من سنة ممكن يكون عندهم احتباس بول، ممكن يكون عندهم حرارة، هذه تستدعي أن الفحص، إنهم يصيحون بزيادة، الأهل يحسونهم مو مرتاحين. في الأكبر عمرا لا، بيبدأ الطفل يشتكي أن في حرقة في البول، أو تشوفون أن مثلا الأهل يشوفون أن الطفل ما قام يروح الحمام كثر قبل، ليش؟ لما يسألونه أنه متألم، عنده نوع من أنواع الألم. غير عن كذي في مرات أطفال يجون باستفراغ ترجيع، هذا الترجيع يكون مو بس دلالة أنه مثلا ممكن يكون عنده التهاب في الأمعاء، بل بالعكس يكون دليل على أنه التهاب بول.
نعم الله يعفو عن الجميع يا رب العالمين، ويديم نعمة الصحة والعافية على عيالنا وعلى عيال كل من يسمعنا يا رب العالمين. أنا أشكر مداخلتك يا دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
مشكورة أستاذة حصة على هالاستضافة، والشكر موصول طبعا لإذاعة الأولى ولكل المستمعين. أتمنى تكون رسالتنا وصلت، والله يحفظ عيالنا جميعا ويمن عليهم بالصحة والعافية.
آمين جزاك الله خير، بيض الله وجهك دكتورة، يا مرحبا الساعة.
شكرا
مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة نجود الزعابي، طبيبة أطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. صحة عيالكم مستمعينا ضروري أنكم أنتم ما تغفلون عنها، تنتبهوا لها، لا تقولون مثلا يتبزى يتدلع ما في شيء هو بخير، إذا شفتوا الشيء يتكرر عنده ودوا، يعني الأهل يعرفون ترى عيالهم، في حال مثلا الصبي هذا أو الياهل هذا كان يتلوت على أهله يقص عليهم تعرف لهم على طول تكتشفه يعني سبحان الله، لكن كان يشكي من عوق تعرف لهم أن الصبي هذا لا عويج في شيء، لابد أني أنا أوديه الدختر أتلاحقه عشان ما تستوي مضاعفات، ترى يوم بتستوي مضاعفات على الصبي هذا بتأثر على صحته، وأنت كأم ولا أنت كأبو بتمون ترى لا ترابعون المستشفيات، الله لا قال يعني تعالجون عيالكم. فتفادوا المشاكل هذه من البداية من الساس، لا تعطون مجال أنه يعني يوصلون المرحلة توصل يعني تحتاج أنها تدخل وايد يعني من العلاجات، فمن البداية تلاحقوهم. العيال اللي عزكم الله يجيهم التهاب بول، هذيل العيال من تجربتي أنا كأم يعني كولية أمر، قل الماء، قل الماء، يوم ما يشربون العيال ماء تيهم التهابات بول، وخاصة كانهم لقطوا من هالعزكم الله الكتر يأكلون ما يأكلون الشيء العدل، تيهم التهابات بول ويحسون بحرقان، وتمو لك يصيح وما يعرف شو يعوره، ولا يداني عزكم الله يصير الحمام لأنه ما يرمي ريج الماء لأنه عنده التهاب، وصار الحمام ما يروم. يعني هذا كله شو السبب؟ قل الماء. أيوة ما أقول لكم اشربوا ماء دوما، يعني أنصحكم وأخبركم أن اشربوا الماء عشان تتفادون هاي الأمور الصغير ولا الكبير. أمسات حرمة ترمسني تقول لي أنسى أني أنا أشرب ماء، وكانت عدياية متدختر، أقول لها ما من شر، قالت والله يا أختي أني أنا يعني التهاب بول وأني تعبان وها، قلت لها ما تشربين ماء؟ قالت أنسى أني أنا أشرب ماء، حد ينسى بالله عليكم يشرب الماء؟ قلت لها خبرك، حطي قدام في الصالة عندك على الطاولة صينية، قلت لها وحطي فيها دباب ماء، يكون وين أنت ساير وياك تطيح عينك على الماء أنت وعيالك، لا بد قلت وتعودين عيالك أنهم يشربون ماء. هذا قلت لها درس لكم، أنه يعني أنت يوم أشياء بسيطة هاي تغفل عنها تراها مردودها على صحك أنت. فالله يحفظ الجميع، والله يديم علينا وعليكم وعلى من يسمعنا وعيالنا وعيالكم يا رب العالمين نعمة الصحة والعافية. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ويا ارتفاع درجات الحرارة خصف القيط هذا وبداية موسم السفر، مهم أن يكون عندنا الوعي لحماية عمارنا وعيالنا وهلنا من المخاطر الشائعة في فصل الصيف، ولأن ممكن أمور بسيطة نحن نسويها تجنبنا مخاطر صحية. بنعرف أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع ويا الدكتور أحمد المصعبي، أخصائي الطب الباطني قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية، بيكون ويانا الدكتور وبيخبرنا أكثر عن هاي الأمور وكيف نتقى على عمارنا خاص في فصل الصيف وفي موسم السفر، أنك أنت تتجنب يعني أشياء بسيطة سبحان الله تخليك تفتك من الأمراض، من الفيروسات، من الأشياء هاي اللي منتشرة في وانت مسافر، ساعة أنت تغفل عنها تبصدك، وبحكم أنك أنت لاهي مثلا ويا عيال كانك ساير ويا عيالك، والبقعة اللي صرت لها أنت حاط في بالك أنها براد ولا أنها شو ما كانت، وتفاجأت مثلا بجو غير عن الجو اللي أنت حاطنا في بالك، هاي الأمور لابد أنت ما تغفل عنها وتنتبه لها. بيخبرنا أكثر عنها دكتور أحمد المصعبي، مثل ما قلنا أخصائي الطب الباطني قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية. مرحبا يا دكتور.
مرحبتين أخت حصة، مشكورين على الاستضافة.
واجب الله يطول عمرك، شحالك عساك بخير؟
الحمد لله بخير الله يسلمك، شو انتي شخبارك؟
طيب الله يطول عمرك دكتور. يانا القيض على ما قال، والعرب كلها يعني الطسع يدورون البراد، وموسم سفر. نعم. فشو هي أهم المحاذير الصحية في فصل الصيف واللي ضروري أن نحن نهتم بالتقيد بها؟
طيب المخاطر الصحية يعني هي تختلف من دولة لدولة. نعم. طبعا هذا موسم سفر والناس تسافر، ففي يعني بعض النصائح اللي أنصح فيها ومفروض الكل يعني ينتبه لها قبل السفر ويطلع عليه. هو طبعا يعتمد على الدولة، بس بشكل عام أهم المحاذير اللي أنصح فيها اللي هي خاصة في موسم الصيف والسفر، اللي هي الإجهاد الحراري اللي أو ما يسمى بضربة الشمس. هذا ينتج عن يعني بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. صح ان الحين احنا في الواحد يفكر يسافر الدول بارده واوروبا ولا اي مكان ثاني، لكن ما زال هذا يعتبر موسم صيف والشمس موجوده يعني وحاره في هالدول بعد، ف الأفضل الانتباه لهالموضوع. النقطة الثانية اللي هو الجفاف، والجفاف يعني ينتج عن يعني بسبب فقدان السوائل أو قلة شرب الماء. زين الشغلة الثالثة اللي هي التسمم الغذائي أو الأمراض اللي تنتقل عن طريق الأكل أو الماء الملوث، وهذا ممكن يسبب إسهال أو استفراغ وآلام في البطن.
نعم.
رابع شيء اللي هي لدغات البعوض والحشرات، واللي ممكن تنقل بعض أمراض مثل حمى الضنك أو الملاريا، طبعا هاي موجودة في بعض الدول. الشغلة الثانية بعد اللي هي العدوى التنفسية، مثلا مثل الإنفلونزا، هذه عادة تكون يعني خطرة أكثر في الأماكن المزدحمة، يعني نفس الأماكن المزدحمة مثل المطارات أو الطائرات نفسها يعني.
نعم.
والشيء الأخير اللي هو التعب واضطراب النوم، خاصة إذا واحد بيسافر منطقة بعيدة ويكون في فرق في التوقيت، فبيسبب مشكلة في النوم، وهذا بيؤدي ينتج عنه إجهاد وقلة نوم ويأثر على الصحة بشكل عام.
نعم صحيح. دكتور، شو معايير الصحة والسلامة اللي تنصحون بها في السفر حتى أن العرب يتجنبون الأمراض في السفر؟
يعني هو السفر في أي وقت من يعني في السنة يعني لازم واحد ينتبه له، لكن بالذات يعني المعايير اللي أنصح يعني منها بشكل عام اللي هو التجنب الأماكن الزحمة. يعني طبعا واحد بيسافر في أماكن مختلفة، لكن الأماكن المزدحمة مثل المطارات والأماكن العامة هاي تزيد نسبة انتقال الأمراض التنفسية.
نعم.
عشان شي أنا أنصح أن الواحد يعني قبل السفر يعني يتأكد أول شيء من الدولة اللي بيسافر لها، هل هي تحتاج لقاحات معينة ولا شهادات صحية معينة يعني محددة، هاي تقدر يعني تعرفها من زيارتك المواقع الإلكترونية المعتمدة للدول. أيضا أخذ الأدوية المعتادة، بعض الناس يأخذون أدوية بشكل مزمن، وهذا لازم يكون متأكد أن عنده عدد كافي من الأدوية قبل السفر، وأفضل بعد تكون عنده الوصفة في حال لو سمح الله ضاع من الدواء أو انسأل وحتاج يروح للدكتور، عشان الطبيب اللي بيعالج هناك يكون يعرف شو المشكلة اللي عنده، وطبعا مع التقرير الطبي يعني يشرح حالته في حال إن حالته يعني مزمنة ومعقدة. أيضا أنصح بالحرص على غسل اليدين باستمرار أو استخدام المعقم، لأن في السفر والتنقل أماكن عامة تكون مرات مو بنظيفة، يعني تحتاج تحافظ على نظافتك الشخصية بغسل اليدين. والشغلة الأخيرة اللي هي الشرب الماء والأكل النظيف. الحمد لله احنا عندنا في الدولة الماء نظيف، لكن بعض الدول اللي نسافرها الماء ما يكون فيها نظيف، واحد ينتبه له الشغلة، والأكل بعد ينتبه له، لأن كثير أمراض تنتقل عن طريق الأكل والشرب.
نعم صحيح دكتور. زين شيء، هناك توصيات خاصة في العيال مثلا الصغار أو حتى الرضع وكبار السن فيما يخص التعرض للشمس والمشي لفترات طويلة؟
طبعا هذه الفئة بالذات يعني هم أكثر عرضة للأمراض والالتهابات اللي تنتج عن طريق العدوى، بحكم أن مناعتهم يعني بالنسبة للأطفال والرضع بعدهم مناعتهم مش مكتملة بشكل كامل، وكبار السن بحكم ضعف المناعة عندهم مع تقدم في العمر. فطبعا هذه الفئة بالذات أنصح يعني إذا عندهم أي مشاكل صحية مراجعة الطبيب قبل السفر، هذا واحد. اثنين، التأكد أن إذا التطعيمات الروتينية مكتملة خاصة للرضع يعني والكبار السن، إذا يأخذون أدوية بشكل يعني مستمر يتأكدون أن عندهم أدوية كافية، وطبعا تجنب التعرض للشمس والحر الشديد وفترات طويلة خاصة وقت الظهر بين الساعة 10 للساعة 4 العصر. التأكد أنهم الحرص على شرب السوائل بشكل مستمر يعني عشان ما يصيبهم الجفاف. وبالنسبة للرضع الاهتمام إن بنظافة الرضاعة والماء المستخدم لتحضير الحليب عشان نتجنب الالتهابات المعوية.
نعم دكتور، هل في تطعيمات تنصحوا بها قبل السفر؟
نعم بالتأكيد، التطعيمات تعتمد على مثل ما قلت قبل أنها تعتمد على الدولة اللي بتسافر لها.
نعم.
فمن دولة تفرق يعني، لكن بشكل عام في عيادات يعني مختصة في السفر، مثلا عندنا في مدينة الشيخ شخبوط الطبية عندنا عيادة السفر، وننصحنا إذا أي حد بيسافر قبل السفر من 4 إلى 6 أسابيع عشان نقيمه بشكل كامل، نشوف شو يحتاج من تطعيمات على حسب الوجهة وعلى حسب الحالة الصحية للشخص. فمثلا يعني في الأطفال وكبار السن والحوامل ننصح أنهم يأخذون لقاح الإنفلونزا، مش شرط بس في الموسم الشتاء، يعني على حسب يعني الوجهة وحسب الوقت في السنة. أيضا بعض الدول مثلا تطلب منك إجباري تأخذ تطعيم الحمى الصفراء، فهذه مش موجودة في أي مكان تقدر تحصل على التطعيم، في أماكن محددة في الدولة توفر هذا التطعيم، ولازم يكون مختص في هالمجال عشان يقدر يعطيك التطعيم هذا. أيضا مرض التيفويد ومرض التهاب الكبد الوبائي ألف وباء، بشكل عام زيارة الطبيب خاصة في عيادة السفر قبل السفر يعني بشهر لو تقدر بيكون ممتاز ومفيد، وأيضا حتى بعد الرجوع من السفر، لأن في سبحان الله الأدوية واللقاحات ما تحمي بشكل كامل، فتقييم بعد الرجوع من السفر بيكون مفيد يعني للشخص بعد الرجوع السفر في هذه العيادات المختصة.
نعم دكتور، قبل ما نختم وياك نصيحة تقدمها لكل من يسمعنا اليوم معزم بيسافر.
اللي حاب أقول إن السفر متعة وهي ناس تحتاج لها، وعشان تستمتع في السفرة أنا أنصح أن الاستعداد للسفرة مش بس بحجز التذاكر والفنادق، حتى الاستعداد بأخذ يعني التطعيمات إذا احتاجت، أو التأكد من الأدوية وتوفرها والاهتمام بالنظافة الشخصية. بهالخطوات يعني بإذن الله تكون الرحلة آمنة وممتعة وترجعون سالمين غانمين إن شاء الله.
بإذن الله. أنا أشكر مداخلك وياي دكتور، بيض الله وجهك وما قصرت. يا مرحبا استاع مستمعينا، كان ويانا الدكتور أحمد المصعبي أخصائي الطب الباطني قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. تقوا على عماركم، أنتوا سايرين تونسون، مو بسايرين تلقطوا لكم فيروسات ولا تلقطوا لكم أمراض ولا تطرجون على الدخاتر، تعب عندكم الصبي هذا الصغيرون ولا الحرمة ولا شوابكم، شو ما كان تقوا على عماركم من قبل ما تظهرون من البلاد. مني شرم ما قال الدكتور، يعني عيادة السفر اللي موجودة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ما عليك إلا أنك أنت تزورهم، قالكم قبل السفر 4 إلى 6 أسابيع سير صوبهم ويعني وسوي الفحوصات وشوف وخبرهم البقع اللي بسير لها وشوف شو بيقولون لك، من غير العرب اللي يأخذون أدوية الله يعافيهم ويعافوا عنهم يا رب العالمين. مثل ما قال الدكتور، وصفتك وياك اطلبها من الدختر وقولهم أنا أبغي هاي الوصفة لأني أنا مسافر، في حال مثلا الدواء ساعات شيء من المطارات يقولون لا مثلا الدويات ما تمشي، بتاخذ الدواء من البلاد اللي أنت ساير لها، خلاص وصفتك عندك أنت تعرف أنت شو تبى، أو حتى مثلا يكتب لك الدكتور كمية من هذا الدواء، أنا بسير مثلا بيلس هالكثر في هايك البلاد، بيعطيك الدختور هالكثر من الدواء على أساس أن يسدك لين ترد بالسلام وخلافة تراجعهم. فلا تغفلون عن هاي الأمور، مهمة تراها لجلكم أنتوا لجل صحتكم، الله يونسكم يحفظكم وييسر أموركم. أرد أقولكم أنتوا مسافرين احشموا عماركم في البقعة اللي أنتوا سايرينها، لأنكم أنتوا ما تمثلون عماركم، أنتوا تمثلون دولة كاملة من شعب وقيادة. الله ييسر أموركم يحفظكم ويوفقكم، تتقوا على عماركم وعلى عيالكم. مستمعينا نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ترينا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشوا يا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا، سامحونا على القصور وفي داعة الله.
من داخل البيت،
من داخل